تعريف الشيخ علي بن ناصر او ابن محمد بن ناصر الدين الشافعي الشهير بالسويدي، وهو يقول: التوحيد فعل للموحد. وهذه قلت جميلة جدا جدا جدا، التوحيد فعل للموحد، جميلة جدا جدا. ليه جميلة جدا؟ ليه؟ لانه فضلتك لما تقول يا رب فقد وحدت، لما تقول مدد يا رب وحدت، لما تقول مدد يا بدوي تبقى ايه؟ يبقى هنا فعل للموحد او فعل للمشرك. التوحيد فعل للموحد والشرك فعل للمشرك. يبقى اراد بقوله فعل للموحد اي انت الذي توحد وانت الذي تشرك، هذا معنى فعل للموحد. تصلي لله وحد، تذبح لله وحد، تدعو الله وحد، تستغيث بالله وحد، إذن كل هذا توحيد. تعبد الله وحد، تذبح لغير الله أشركت، تستغيث بغير الله أشركت، تدعو غير الله أشركت. يبقى التوحيد فعل للموحد أو الشرك فعل المشرك. ثم قال: وهو، أي هذا التوحيد هو وصف الله تعالى بالوحدانية. كيف؟ قال: وذلك نوعان. هذا أول تعريف لنا جعل التوحيد كم قسم؟ قسمين اثنين. جعل التوحيد قسمين اثنين فقط، ايه هما؟ قال: توحيد في ربوبيته، هذا القسم الأول، وهو الحاصل بعد توحيد الذات والصفات. أي لا يتحقق الربوبية إلا بتوحيده في ذاته وصفاته. تعريف رائع وجميل جدا، مع أنه هنا نحتاج إلى تفصيل، ما هو؟ سيأتي بعد قليل. لكن اللي يهمنا أن الربوبية تتحقق بعد توحيده في ذاته اللي هي نفسه، وكذا في صفاته. لكن ناقص ايه هنا؟ ناقص افعاله واسمائه. ممتاز. قال القسم الثاني: توحيد في الوهيته. يبقى نوعان: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. ده تعريف من الشيخ ناصر الدين الشافعي. انتهينا بعد هذا الى تعريف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهو قوله إفراد الله تعالى بما يختص به. وهذا أوعى التعريفات، إفراد الله إيه؟ بما يختص به، بما يختص به. ممتاز. لكن بقي عندنا أنه إيه؟ مبهم مجمل. بما يختص به في ماذا؟ أنا أريد أن أعرف ما الذي اختص به سبحانه، فسأحتاج إلى مزيد من الايه؟ البيان. لذلك قلت: وهذا ما سنستقر عليه، إفراد الله تعالى بما يختص به في نفسه، بين قوسين ايه؟ ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته وعبادته. هنقف هنا عند السؤال اللي احنا قلناه، ايه هو؟ لماذا قلنا نفسه ولم نقل ذاته اولا؟ ليه؟ انا قلت هذا اكثر من مرة، ان كلمة النفس هي المذكورة في القرآن في غير ما موضع. قال الله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، على ايه؟ نفسه. قال الله: ويحذركم الله نفسه، في موضعين اثنين في آل عمران. قال الله في المائدة لعيسى حاكيا مقالة عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. صحيح؟ يبقى الله لما أثبت لنفسه، أثبت لنفسه صفة النفس. صح؟ ركز معايا، الله يبارك فيك. انتبهي أيتها الدارسة، انتبه أيها الدارس. الله أثبت لنفسه صفة النفس. هل ذكرت في القرآن كلمة ذات؟ أبدا أبدا. يبقى المذكور في القرآن هو إيه؟ النفس. لله نفس، لله نفس. طيب كلمة الذات خطأ؟ أبدا، صحيحة، وجاءت في السنة. جاءت فين؟ في السنة، ولم تأتي في القرآن في غير ما حديث منها، أي من هذه الأحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى قصة إبراهيم عليه السلام الطويلة في قصة هاجر وإسماعيل والوادي والبيت الحرام، في هذا الحديث الطويل موضع الدلالة، وهو إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم قط، أي لم يكذب إبراهيم في حق الله عز وجل إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله. ثنتين فين؟ في ذات الله. يبقى كلمة الذات ذكرت أم لم تذكر؟ ذكرت، لكن ذكرت أين؟ في السنة. لذلك نقدم كلمة النفس لأنها المذكورة في القرآن، ونذكر كلمة الذات لأنها مذكورة في السنة. الإشكالية عندي اللي أنا الحقيقة بزعل منه، أن أهل العلم بارك الله في الجميع أطبقوا على استعمال كلمة ذاته 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 لدرجة أنها صارت مستقرة منتشرة مشتهرة، لدرجة ان لو الشيخ قال نفسه طالب العلم يستغرب يقول ايه ده؟ لا ذاته يا مولانا، انت تقصد ذاته؟ تقول لا انا اقصد نفسه. يقول لك طب ليه ما تقولش ذاته؟ لكثرة ما طرقت اذنه هذه الكلمة، فاصبحت كلمة النفس بالنسبة له ايه؟ غريبة. لا، عد إلى التأصيل، وكلمة النفس التي استعملها القرآن في كل المواضع، يبقى بالتالي أنا أعيدك إلى هذا التأصيل. يبقى الأولى أن يقال بما يختص به في نفسه. في إيه؟ نفسه، اللي هي إيه؟ ذاته، مع التنبيه عائلة أن لله نفس ولك أيها المخلوق نفس. صحيح ولا ما صحيح؟ لله نفس ولك نفس. الدليل ايه؟ ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم. الدليل ايه؟ قول الله عز وجل: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس، من نفس واحدة. والدليل كذلك: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذا لك نفس أيها المخلوق، ولله نفس، لكن نفس الله تليق بكماله وجماله وجلاله، لأنه ليس كمثله شيء. ولك نفس تليق بعجزك وضعفك وفقرك، فنفسه كما تليق به ونفسك كما تليق بك. لكننا قلنا نستعمل كلمة نفسه. يبقى لما نيجي نعرف التوحيد نقول ايه؟ هو إفراد الله تعالى بما يختص به في نفسه، ليه ايه؟ ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته وعبادته. دول كم يا جماعة؟ عد معايا: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. انتبه، ادي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هذه الأربعة ربوبية، هذه الأربعة إيه؟ ربوبية. إيه ده؟ خدت بال فضلتك من حاجة؟ إيه؟ بص كده كويس، أن الأسماء والصفات دخلت في الربوبية، أن الأسماء والصفات دخلت في الربوبية. إذن معنى ذلك أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، الربوبية التي تشتمل على هذه الأربعة، أما الخامسة وعبادته فهي الألوهية اللي هي إيه؟ عبادته. يبقى عندنا كم قسم؟ ألوهية ربوبية، ألوهية ربوبية. سهلة أم صعبة؟ يبقى عندنا التوحيد بهذا ينقسم إلى قسمين. أنا لو سألت فضلتك الآن بناء على هذا التعريف، بس الأول اقرأه لي من فضلك، كل الطلبة يقرؤون، يلا تعريف التوحيد شرعا هو لا قول نفسه ذاته وسمعني صوتك، يلا تاني، هو ممتاز. أقول لك أجبني، وهذا يعني أن التوحيد ينقسم إلى القسم الأول هو، القسم الثاني هو، هو القسم الأول هو والقسم الثاني هو. القسم الأول الربوبية يشتمل على توحيده في نفسه و و و هذه ربوبية، والقسم الثاني هو إفراده بالعبادة، وبهذا عرفنا التوحيد شرعا. سهلة أم صعبة؟ هنا عندنا مبحث علمي في جزئيتين أو مسألتين. المسألة الأولى، احنا قسمنا التوحيد، احنا قسمنا، قلنا التوحيد انقسم إلى قسمين. الله، في ناس اساسا بتقول لك ما فيش حاجه اسمها تقسيم التوحيد اساسا، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هو في القران حاجه اسمها تقسيم وربوبيه؟ وجبتوا الكلام ده منين؟ الله يهديكم. ويتهمونكم بانكم اهل بدع واهل شقاق، اخترعتم تقسيم. التقسيم التوحيد لا ينقسم، هذا الكلام موجود وبيدرس في بعض الجامعات وأنتم تعرفون ذلك. ينكرون تقسيم التوحيد تماما. كيف نعالج هذه المسألة؟ هذه المسألة الأولى اللي هي إيه؟ أقسام التوحيد. هقول لك كلام في منتهى الأهمية، ركز معي. كيف أقسام التوحيد؟ اقرأ معي. التوحيد من حيث ذاته كل لا يتجزأ. اقف هنا واعمل لي وانت بتكتب عندك حوالين دي كده خط احمر. التوحيد من حيث ذاته كل لا يتجزأ. يبقى التوحيد في الاصل يتجزأ؟ ابدا، التوحيد توحيد. ركز معاي. التوحيد من حيث ذاته اصله كل لا يتجزأ، ومن حي ومن نقض مسألة منه فقد نقضه كله، ومن نقض مسألة من التوحيد عموما فقد نقضه كله. ده كلام واضح جدا. أمال إزاي جه التقسيم؟ اسمع. والتوحيد من حيث أنه فعل للعبد، ركز على دي جدا. يبقى من حيث أنه فعل للعبد أتى التقسيم، لكن من حيث ذاته لا تقسيم. ركز معاي مرة ثانية، سمعني صوتك، اقرأ الجملة دي لو سمحت. التوحيد من حيث ذاته ايه؟ لا لا لا، التوحيد لا ينقسم في ذاته. أمال التقسيم جاء من أين؟ من حيث أنه ايه؟ فعل للعبد. فهو كسائر أفعاله تنبعث عن اعتقاده ومكنون فؤاده، ولذلك لا يكون العبد موحدا لله تعالى بعبادته إلا وهو موحد لله تعالى قابل باعتقاده، فيفرده بعبادته لاعتقاده أنه سبحانه وتعالى منفرد به. ركز أوي في الكلام ده لأن أنا عايزك تفهمه. من حيث أنه فعل العبد جاء التقسيم. يبقى أنا لو سألتك في السؤال في الامتحان وقلت لك من أين أتى تقسيم التوحيد، تقول من جهة فعل العبد. تاني يلا، من أين أتى تقسيم التوحيد؟ من جهة إيه؟ فعل العبد. لكن التوحيد في أصله ينقسم؟ أبدا. التوحيد في ذاته ينقسم؟ أبدا. طب يعني إيه من جهة فعل العبد؟ حبيبي صل على النبي كده وركز معايا. فهو كسائر أفعال العبد، أفعالك تصدر عن نية، صح ولا غلط؟ أفعالك تصدر عن إيه؟ النية دي محلها إيه؟ الله أكبر. يبقى هناك أقوال وأفعال بالجوارح وهناك قلب، صح؟ هو ده معنى الكلام ده. فهو كسائر أفعال تنبعث عن اعتقاده ومكنون فؤاده. يبقى الأفعال تسبقها اعتقادات، الأفعال تسبقها نيات. يبقى هنا أفعال وهنا نيات، ولذلك لا يكون العبد موحدا لله تعالى بعبادته. العبادة دي أفعال ولا مش أفعال؟ رد علي، أفعال، أقوال، صح؟ الأفعال دي ها التي صدرت من العبد. لا يكون العبد موحدا لله تعالى بعبادته إلا وهو موحد لله تعالى قبله باعتقاده. فهمت إيه من التقسيم ده؟ إن في أفعال عبادة وفي اعتقاد، يبقى أصبح فعل العبد صادر عن اعتقاده، ومن هنا تم تقسيم التوحيد إلى قسمين باعتبار أنه إيه؟ فعل للعبد. وأفعال العبد إما تنبعث عن اعتقادي ومكنون فؤادي، يبقى أفعال ومكنون فؤاد، أفعال ومكنون فؤاد، ومن هنا لا يكون موحدا بالعبادة إلا إذا وحد قبله بالإيه؟ بالعقيدة. عرفت من أين جاء التقسيم؟ يبقى هسألك تاني يا حبيبي، التوحيد من أصله في أصله في ذاته ينقسم؟ أبدا. من أين جاء التقسيم؟ من جهة فعل العبد. طب ليه؟ لأن أفعالنا الظاهرة تصدر عن اعتقاد ونية، يبقى هنا قسم وهنا قسم. جميل. فقال ولذلك لا يكون العبد موحدا، ولذلك لا يكون العبد موحدا لله تعالى بعبادته إلا وهو موحد لله تعالى قابل باعتقاده. يبقى قبل الأفعال، قبل توحيدي لله بعبادتي وحدته لله بإيه؟ باعتقادي. فيفرده بعبادته لاعتقاده أنه سبحانه وتعالى منفرد بي، منفرد بإيه؟ بالخلق والملك والتدبير بنوعيه الكوني والشرعي. مش ملاحظ حاجة؟ الخلق ده من أفعال الله، والملك من أفعال الله، والتدبير بنوعيه الكوني والشرعي من أفعال الله، ومنفرد بعلم الغيب من أفعال الله، وبالشفاعة من أفعال الله، وبحق المغفرة والتوبة من أفعال الله، وبصفات الكمال والجمال والجلال صفاته وأسماؤه. ولا يتم هذا المعتقد السليم إلا بإفراده بهذه كلها. جميل. نقرأها تاني. يبقى التوحيد لما قسمناه من جهة كونه من أفعال العبد لأن أفعاله تنبعث عن اعتقاده، فلا يكون العبد موحدا بالعبادة إلا بعد أن يكون وحدا بالعقيدة، وذلك بإفراده بالخلق والملك والتدبير بنوعيه الكوني والشرعي. يعني إيه الكوني؟ ما المقصود بالتدبير الكوني؟ التدبير الكوني ومنه النفع والضر، العطاء والمنع، الرفع والخفض، التحريك والتسكين، تسير الأفلاك والنجوم والكواكب، كل ما يقع في الكون من حركة وسكون إنما هو تدبير إيه؟ قول تدبير إيه؟ كوني. طب ما معنى التدبير الشرعي؟ يعني وضع الشرائع والأحكام والمنهاج للإنس وللجن، وضع الشرائع ده اسمه تدبير شرعي، الحلال والحرام، الأوامر والنواهي، ده اسمه تدبير إيه؟ شرعي. يبقى لا يتم التوحيد إلا بإفراده بالخلق والملك والتدبير بنوعيه الكوني والشرعي، ومنفرد كذلك بعلم الغيب وبالشفاعة وبحق المغفرة والتوبة، أي أنه وحده يعلم الغيب، منفرد بعلم الغيب ومنفرد بحق الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، ومنفرد بحق المغفرة والتوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو، هو وحده، وهو وحده لا غيره الذي يملك حق المغفرة، لا يوجد وسطاء، ليس عند الله في حق المغفرة وسيط. مش عشان أنا ربنا يغفر لي أروح لأبويا بطلميوس أقول له يا بطلميوس أنا غلط، يخبطني على دماغي ويقول لي خلاص ربنا غفر لك يا هلا قوم يا هلا، لا ده مش عندنا الكلام ده، لأن حق المغفرة حق خالص لمن؟ حق التوبة حق خالص لمن؟ لله. وكذا إفراده بصفات الكمال الجلال والكمال والجمال. جميل. لو أننا تابعنا ومن اعتقد أن شيئا من ذلك أي من هذه المفردات لغير الله منه نصيب، اعتقد أن سيد حرنكش يعلم شيئا من الغيب، اعتقد أن سيد حلمنتيش يملك قدرا من النفع والضر، ها؟ من اعتقد أن شيئا من ذلك لغير الله منه نصيب انصرف إليه من تعلق قلبه ورجائه وخوفه وحبه وعبادته بقدر ما قام بقلبه من ذلك. يعني انصرف إليه من تعلق قلبه، يعني بدأت تتعلق بسيدك فلان والمقام الفلاني والمولى الفلاني بقدر ما اعتقدت فيه، على قد من تعتقدت فيه انه يملك قدر من النفع والضر، ان يملك انه ينفعك ويضرك، ان يملك يديك او يمنع عنك، انه يملك يحميك، بقدر ما ستنصرف من عبادتك له، تذبح له، تنذر له، تصلي له، تستغيث به، على قد ما انت ايه اعتقدت. اهو تاني اهو، ومن اعتقد ان شيئا من ذلك اي من هذه لغير الله منه نصيب، نصيب يعني يملك قدر من الشفاعة، قدر من النفع والضر، قدر من علم الغيب، قدر من المغفرة، انصرف إليه من تعلق قلبه، قلبه يتعلق به بقدر ما كان من رجاء وخوف وحب وعبادة على قدر ما قام به في قلبه. ده اسمه ايه؟ اسمه لا يتم التوحيد إلا بمعرفة هذا التأصيل. ما هو أصل أنا مش ممكن أروح عند المقام بتاع حرنكش، وقف عند مقام حرنكش وأقول له شيل الله يا حرنكش، ومن لا مش منك لله يا حرنكش، اديني يا حرنكش، نجح لي البيت يا حرنكش، مش ممكن أعمل كده وهذا قول، إلا وأنا أعتقد أنه إيه يملك قدرا، فبقدر ما كان قلت صح. رحت عندي سيدك مطراوي مثلا. وقلت له يا مطراوي نجح لي البيت يا مطراوي. انا طلبت منه ليه؟ لان اعتقدت انه يملك قدر من النفع والضر، صح؟ ولو اني ما اعتقدت هذا ما قلت. اذا هذا اعتقاد والاخر قول، ومن هنا تم تقسيم التوحيد الى قسمين. يبقى لما نرجع نأكد تاني المعلومة دي، الله يكرمك ركز معايا، لما اقول لك التوحيد ينقسم من حيث ذاته تقول لي ايه؟ لا. من حيث اصله تقول لي ايه؟ لا. لكن من حيث انه فعل العبد فهو ينقسم. ليه؟ لانه ايه؟ كسائر افعال العبد. افعال العبد ايه؟ افعال تنبعث عن اعتقاد. جميل. لو اننا تابعنا سنجد هذا التأصيل العلمي لهذه القضية، اللي هي قضية ايه؟ ولذلك كان توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية ايه؟ مستلزم. لا يتم توحيد الربوبية الا اذا كان دليلا على الألوهية، مستلزم لتوحيد الألوهية. قال قلت عفوا وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. يعني ايه؟ يعني انا لما اعتقده ربا طبيعي جدا اعبده الها، صح؟ فصارت الربوبية دليل على الألوهية، فصارت الربوبية دليل على الألوهية. اعتقدت أنه الخالق ربوبية، اعتقدت أنه المالك ربوبية، اعتقدت أنه وحده الذي يحكم ربوبية، اعتقدت أنه وحده الذي ينفع ويضر ويدبر ويحرك ويسكن ويرفع ويخفض ويعز ويذل، اعتقدت أنه وحده الذي يملك كل شيء، فكان ذلك مستلزما أنني أعبد هذا الذي اعتقدت فيه، صح ولا غلط؟ عشان كده الجماعة اللي بيعبدوا البقر، بيعبدوا الشمس، بيعبدوا الحجر، بيعبدوا الفأر، السؤال الطبيعي للناس دي، انتوا بتعبدوهم ليه؟ بتعبدوهم ليه؟ هو خلق؟ لا. هو يملك؟ لا. كيف عبدتموهم؟ فكانت أدلة الربوبية هي الدليل على استحقاقه عز وجل للألوهية. يبقى قل لي من فضلك، الربوبية تستلزم الايه؟ الألوهية. والألوهية تتضمن الربوبية، يعني الألوهية دال على توحيد الربوبية. لو تابعنا سنجد هذا التقسيم الرائع. والتوحيد بهذا الاعتبار، اي باعتبار التقسيم، اي باعتبار ايه؟ التقسيم، اي باعتبار انه فعل للعبد، ينقسم الى قسمين: توحيد في العلم والاعتقاد، وممكن يسميه بعض العلماء توحيد المعرفة والاثبات. هذه القسم الاول، توحيد في العلم والاعتقاد، او يسمونه المعرفة والاثبات. والقسم الثاني توحيد في العلم والعبادة، وبعضهم يسمونه بالطلب والقصد، او القصد والطلب. خليك بقى واقف كده شوية، لو فتحت كتب التوحيد ستجد بعض اهل العلم قسم التوحيد الى قسمين. يقوم يقول لك ايه؟ التوحيد المعرفة والاثبات، وتوحيد القصد والطلب، او توحيد العلم والاعتقاد، وتوحيد في العمل والعبادة. لو سألتك بقى وانت استاذ دلوقتي بقيت فاهم، القسم ده اسمه ايه؟ الربوبية. اسمه ايه؟ المعرفة والاثبات، اثبات وجود الله ونفس الله واسماء الله وصفات الله والتعرف عليه. طب والقصد والطلب؟ انا اقصده، انا اطلب منه، يبقى ده اسمه ربوبية وده اسمه ايه؟ ألوهية. يبقى تاني لما اقول لفضيلتك التوحيد الربوبية، بعض العلماء سماه ايه؟ سماه توحيد في العلم والاعتقاد، تمام؟ لما نيجي نتكلم ونقول توحيد الربوبية، بعضهم سماه ايه؟ توحيد في العلم والاعتقاد، دي من اسماء توحيد الربوبية. طب بعضهم سموه ايه؟ قالوا توحيد في المعرفة والاثبات. يبقى توحيد الربوبية سموه كم اسم؟ ثلاثة. قولهم كده، الربوبية، المعرفة والاثبات، العلم والاعتقاد. لا، في اسم رابع كمان. ايه؟ لا، احنا في الربوبية. ام قال لك التوحيد العلمي الخبري، ده هيجي كمان شوية. يبقى توحيد الربوبية عرفوه بكم اسم؟ ها؟ قول. اربعة. ايه هما؟ يلا. الربوبية، ها؟ العلم والاعتقاد، ها؟ المعرفة والاثبات، ها؟ العلمي الخبري. على فكرة لو ركزت هتلاقي نفسك استاذ في العقيدة، بس خلي عندك ثقة في نفسك. ليه؟ الربوبية كلها اعتقادات. اما اقول لك العلم والاعتقاد، العلم بالله والاعتقاد في الله. طيب المعرفة والاثبات، المعرفة بالله واثبات وجوده واسمائه وصفاته وافعاله ونفسه. طيب العلمي الخبري، الله فعلا ده خبري. ليه؟ لان نصوصه خبرية. ده القسم الاول. طب القسم الثاني العمل والعبادة. طب ما دي حقيقة، هو توحيد الالوهية هو ايه؟ عملك انت فعل للموحد، فعل العبد. يبقى عمل وعبادة منك، او ايه كمان؟ او قصد وطلب. تقصد من؟ الله. تطلب من من؟ الله. ده اسمه توحيد الايه؟ الالوهية. يبقى عندنا كم اسم له؟ اربعة برضه. اربعة يعني امال ايه؟ طب انا بقول لك الاربعة دي ليه؟ عشان لما تقرأ في اي كتاب ما تتلخبطش، يجي لك المصطلح ده انت عارف ان ده هو ده هو ده هو ده، بس تغيرت تعريفات العلماء. فسموه الالوهية توحيد الالوهية، وسموه توحيد العبادة، وسموه العلم والعبادة، وسموه القصد والطلب. لا، ده كمان في بعض العلماء راح مسميه اسم خامس. امال قال ايه؟ قال توحيد النسك، اللي هو ايه؟ ممتاز. يبقى كده ممكن يوصلوا خمسة. يبقى ده اسمه تقسيم التوحيد الى قسمين، من حيث انه ايه؟ من حيث انه ايه؟ اوعى تنسى، من حيث انه ايه؟ فعل العبد. يبقى جاء التقسيم ربوبية والوهية. ليه؟ الربوبية اعتقادات، الالوهية عمليات واعتقادات، عمليات واعتقادات. ننتقل الى ما بعد ذلك، سنجد هذا العرض السهل البسيط اللي بيأكد لك المعنى. وعلى هذا فنقول الخلاصة، التوحيد ينقسم الى قسمين. القسم الاول وهو المعروف بتوحيد العلم والاعتقاد، او بالمعرفة والاثبات، او بالعلمي الخبري، وقيل سمي بالخبري لان نصوصه خبرية. يعني ايه خبرية؟ يعني اخبار. من الذي اخبرنا بها؟ الله. هل عرفنا الله باسمائه بعقولنا؟ ابدا. هل عرفنا الله بصفاته بعقولنا؟ ابدا. هل عرفنا الله بنفسه وما يليق بكماله بعقولنا؟ ابدا. انما عرفنا وجوده واثبتنا وجوده بالعقل وبالفطرة، بالعقل وبالفطرة وبالميثاق، الدلالات الثمانية اللي أنا كنت شرحتها قبل كده زمان، اللي حضرتك للأسف ممكن تكون مستغرب وانت بتسمع الكلام ده. لا، ده أنا عايزك تركز جدا. ليه؟ لأننا عرفنا تفاصيل الأسماء والصفات بالخبر، لكننا عرفنا الله، أي أننا نؤمن بوجوده عز وجل بأدلة العقل والفطرة، بأدلة العقل والإيه؟ والفطرة. وإلا لما قامت الحجة على المشرك، فقامت الحجة على المشرك أنه هناك إله بدلالة العقل وبدلالة الفطرة وبدلالة الخلق وبدلالة الملك وبدلالة إلى آخر هذه الدلالات اللي ده مش موضوعنا دلوقتي. يبقى نقول إيه؟ القسم الأول وهو المعروف بالتوحيد، بتوحيد العلم والاعتقاد أو المعرفة والإثبات أو العلمي الخبري، وسمي بالخبري لأن نصوصه خبرية وتحقيقه متعلق بالعلم أي علم القلب، وهذا هو توحيد الربوبية. نتكلم بقى على القسم الثاني. القسم الثاني هو إيه؟ هو التوحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، وهذا النوع أيضا يسمى بالتوحيد الإرادي الطلبي. الإرادي أي أراده الله منك وطلبه منك، ولأن نصوصه طلبية وتحقيقه متعلق بقصد العبد وإرادته، وهذا النوع من التوحيد قد نسميه بتوحيد النسك أو توحيد العبادة، وهو متعلق بعمل العبد الذي يتبع اعتقاده. يتبع مهمة جدا، يتبع، لأن لما أقول لك يتبع اعتقادي، اعتقادي دي إيه؟ اعتقاده إيه؟ ربوبية. يبقى عندنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية له أكثر، الربوبية له أكثر من اسم، وتوحيد الألوهية له أكثر من اسم. توحيد الربوبية له أكثر من اسم، وتوحيد الألوهية له أكثر من اسم. لو حبينا نلخصه هنلخصه في حاجات بسيطة جدا. إيه هي؟ التوحيد ينقسم إلى قسمين، من حيث أنه فعل ومن حيث ذاته لا ينقسم. القسمان هما توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية. بس إيه ده؟ والله هو ده كل اللي فات ده. طب ده اسمه إيه؟ تأصيل وشرح، حتى تكون ممتنا وراسخا تستطيع أن تشرح التوحيد وأنت في قمة التمكين. واضح؟ نتابع؟ يلا بسم الله. قد عرفت أيها الدارس هذا التأصيل. هذا التقسيم إنما هو تقسيم شرعي ديني علم بالاستقراء والتتبع التام لنصوص الوحيين والتي نطقت بمضمونه ودلت على محتواه جملة وتفصيلا، أي جملة وتفصيلا أدلة الشرع يعني، وكما شهدت به الفطرة السليمة وكذا العقل السليم. هننتقل لمسألة مهمة جدا. إيه هي؟ حضرتك بقالك سنين بتدرس إن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. جيت أنا قلت لك التوحيد ينقسم إلى قسمين، هتقول لي انت بقى جواك يعني، يعني المشايخ التانية دي كلها ما تفهمش؟ يعني ايه يعني؟ يعني الكلام ده يعني ما يعرفوش الكلام ده المشايخ؟ لا ابدا خالص. هم اجتهدوا. هم ايه؟ اجتهدوا. وبما انهم اجتهدوا فان المجتهد قد يصيب اصابة كاملة وله اجر كامل، وقد لا يصيب وله أجر كذلك. صح؟ يبقى لو أننا اختلفنا مع بعض أهل العلم في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هل معنى ذلك أنهم أخطأوا؟ لا، هذا اجتهاد. لكننا رأينا باستقراء الأدلة أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، فما الأدلة على ذلك؟ الحقيقة المبحث اللي جاي ده، الأدلة على قسمي التوحيد، هو في الأصل يا جماعة ملوش علاقة بالمبادئ العشر. هو في الأصل احنا كنا هنشرح المبادئ، الحد والموضوع والإثم كده، لكن لماذا تعرضنا لهذا المبحث؟ لأننا ونحن نعرف التوحيد عرفناه شرعا على أنه ينقسم إلى، يبقى لابد من تمام استيفاء هذا المبحث بإيراد الأدلة لك على أنه ينقسم إلى قسمين. يبقى هذا المبحث مبحث زائد على المبادئ العشرة، لكنه اضطررنا إليه لتدليلنا على أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، مع كامل التوقير والتقدير لمن قسم إلى ثلاثة أقسام. ما تجيش تقابل واحد بقى وتقول له أنتوا لسه بتقسموا ثلاثة، ربنا يهديكم. ايه ده؟ ايه التطاول ده؟ يا ابني التقسيم ده خطأ، يا ابني التقسيم ده بدعة، لو فعلت أنت ما انتفعت بما قدمت لك أبدا. ليه؟ هذا الذي وصل إليه هو إيه؟ اجتهاد. عندهم راجح، عندنا مرجوح، لكنه بما أنه راجح ومرجوح إذا لا ينبغي أبدا أن يشتد فيه النكير وأن تستعمل فيه الألفاظ الشديدة أبدا. أقول اعلم رحمني الله وإياك أن رسل الله جميعا دعوا إلى نوعين من التوحيد لا ثالث لهما، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. في كتاب الله عز وجل نذكر منها بعض الأدلة، يعني اللي أنا هقول لفضيلتك هي بعض الأدلة فقط وليس كل الأدلة، من باب ترسيخ المسألة عندك أن التوحيد ينقسم إلى قسمين ومعك الدليل. ومعك الدليل، الدليل الأول من القرآن من سورة البقرة الآية 21، قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل في هذه الآية وهي أول نداء جاء من الله إلى الناس جميعا في القرآن. وقبل أن أبين وجه الدلالة من الآية سأشرح شرحا مجملا معنى الآية. الله عز وجل افتتحها بالنداء، يا حرف نداء، اسمع، أداة نداء أو حرف نداء، وهو أكثر حروف النداء استعمالا، بل هو أصل حروف النداء. احنا عارفين ان حروف النداء تصل الى 6، يا، ايا، هيا، اي، وهكذا. طيب الله هنا قال يا، حرف هذا الحرف من حروف النداء هو أصل حروف النداء. يا، الله ينادي. أيها، أي، أي، هنا ما معناها؟ منادى نكرة أي مبهم، أي، لكن يزول إبهامه بالاسم المقصود بالنداء الذي يأتي بعده. يعني الله عين، الله عين من يريد بعدما قال يا أي. ها؟ والهاء، ها، يا أيها، التنبيه، عفوا، ها التنبيهية، يعني يؤتى بها ليه؟ للتنبيه، يا أيها الناس. الناس اسم جمع، الناس اسم جمع، شد حيلك شوي. الناس اسم جمع، وال يعني اللي هي الألف واللام، ال تشمل كل أفراد مسماه، ولأن الجمع، لأن أنا مش شايفها والله، لأن الجموع المعرفة باللام للعموم غالبا، يعني معنى ذلك يا أيها الناس أي أراد الله كل الناس، لأن الألف واللام للإيه؟ للعموم، تفيد الإيه؟ اسم جمع تشمل أفراد، جميع أفراد مسمى. يا أيها الناس، يعني هذا النداء لمن؟ لجميع الإنس، لا لليهود فقط ولا النصارى فقط ولا المسلمين فقط، وإنما لمن؟ لجميع الإنس. ما المطلوب يا رب؟ اعبدوا، فعل أمر، الله يأمر، الله يأمر، اعبدوا، فعل أمر، يعني الله يأمر الناس بالعبادة. اعبدوا من؟ ربكم. اعبدوا ربكم، من هو؟ الذي رباكم على نعمه ومننه وفضله. فأمر الله الناس جميعا بعبادته لأنه ربهم. ثم علل فقال الذي خلقكم. طيب قبل هذا وقد روي، روي هنا كلمة روي، أرجوك خد بالك روي بضم الراء لأنه عند المحدثين تختلف روية عن روى، فروية صيغة تمريض عند المحدثين فانتبه. روي عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية اللي هي إيه؟ اللي هي اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم وحدوا ربكم. وينفع ناخد دي دليل على إيه؟ على أن لفظة التوحيد جرت على لسان الصحابة سهلة، صح؟ فاكر انت المبحث ده؟ انت خدته قبل اللقاء السابق. طيب وقد روي عنه ايضا انه كان يقول كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. يبقى معنى اعبدوا ربكم يعني ايه؟ وحدوا ربكم. جميل. أي المعنى هنا أي أفردوه بالعبادة والطاعة سبحانه وتعالى لأنه وحده المستحق للعبادة، وحده المستحق للعبادة، وهذا أمر عام لكل الناس يأمرهم الله فيه بالعبادة. طيب نكمل الآية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم ما معنى الخلق؟ ما معنى الخلق؟ الخلق أصله الإيجاد على تقدير وتسوية. لما تيجي تعرف الخلق هو إيه؟ أصله الإيجاد على تقدير وتسوية بحكمة، أي بحكمة وخبرة، أي بحكمة وخبرة، لأنه سبحانه الحكيم الخبير، لأنه سبحانه الحكيم الخبير. أي معنى ذلك أنه خلق بحكمة، خلق بتقدير، خلق بخبرة، فهو الحكيم وهو الخبير. لكن الخلق شرعا للعلماء فيه تعريف أروع وأكمل. قالوا الخلق شرعا هو إيجاد الأشياء من عدم أو على غير مثال سابق. والتعريف ده مهم أوي، إيجاد الأشياء من إيه؟ كلمة من عدم دي مهمة جدا. من عدم يعني ايه من عدم؟ لان كلمة الخلق قد تطلق على غير الله، صح؟ انت ما قرأتش الآية بتقول ايه؟ فتبارك الله احسن الخالقين. ايه ده احسن الخالقين؟ هو في خالق 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 والله هو الخالق؟ يبقى أثبتت الآية لغير الله أنه إيه؟ خالق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. جماعة النصارى، جماعة النصارى التحف، أم قالوا إيه؟ قالوا الجماعة المسلمين دول غلابة خالص وما بيفهموش القرآن. ما شاء الله، بس هم فاهمين القرآن. ازاي يا جماعة؟ قال لك والله انتوا مش فاهمين القرآن. عارفين انتوا لو فاهمين القرآن هتعرفوا ان انتوا بتثبتوا ألوهية عيسى بالقرآن. نقول لهم احنا؟ يقول لك اه بس مشكلتكم انتوا بتفهموش. طب فهمنا تاكلة يا اللي دماغك اتاكلت. يقول لك اقول لك يا سيدي، مش ربنا بيقول في القرآن عن عيسى وإذ تخلق، وإذ تخلق من الطين، من الايه؟ كهيئة الطير. يبقى يخلق اهو. هو في حد بيخلق إلا ما يكون إله؟ اهو القرآن يثبت ألوهية عيسى لأنه لا يمكن أن يخلق إلا من كان إلها. ده مين بقى؟ ده مين؟ ده حلمنتيش اللي زيه مفيش. ليه؟ لانه المغفل لو عرف ان الخلق هو الإيجاد من عدم. من إيه؟ من عدم. أما معنى الآية وإذ تخلق من الطين، إذن هناك مادة اسمها الطين تحولت من طين إلى إنسان، وذلك بقدرة الرحمن. فالخلق هنا تحويل من صورة إلى صورة، أما في حق الله إيجاد من عدم. هو الذي أوجد الطين من عدم، هو الذي أوجد الأشياء من عدم، هو الذي أوجد المخلوق من عدم. يبقى الخلق في حقه إيجاد من عدم، وفي حق غيره من صورة تحويل من صورة إلى صورة. يبقى هو خلق اللغة تن وليس خلقا شرعا، صح ولا غلط؟ يبقى هو خلق ايه؟ لغة، انما شرعا لا. يبقى ادي اول رد. عشان كده حضرتك لما تروح للنجار وتقول له من فضلك اعمل لي قط النوم، مش انت نفسك تتجوز؟ ها؟ طيب اعمل لي قط النوم يا نجار، اعمل لي مكتب يا نجار عشان اكتب وذاكر، عشان اطالب علم ومجتهد، بقعد اذاكر في اليوم الواحد حوالي 10 ساعات، صح كده؟ اظن دي اقل حاجة. انا عارفك انت مجتهد جدا، اقل حاجة 15 ساعة، فعشرة دي بتاعت الناس اللي ايه اللي بتضيع وقتها، صح؟ اقل حاجة 10 ساعات. فانت عايز مكتب بقى يريحك. النجار عمل ايه؟ جاب خشب وقعد يصنع وحول الخشب الى مكتب. في اللغة اسمه ايه؟ خلق مكتبا. اسمه ايه؟ خلق مكتب. لكن خلق من عدم؟ لا، ده عمل ايه؟ حول من صورة الى صورة. يبقى ده اسمه تحويل، اسمه خلق لغة. اما الخلق شرعا هو ايجاد الاشياء من عدم، وهذا هو الرد. يبقى سيدنا عيسى اله. طب ما معنى الخلق في حق عيسى؟ هو ايه؟ تحويل من صورة الى صورة. ومع ذلك الله قال في نفس الآية بعدها وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني. إذن ليس لعيسى أن يخلق من عدم.